الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه داعيا اليه باذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فان اعظم نعمه انعم الله بها على المسلمين هي نعمه الاسلام وهي من اجل النعم واعظمها على الاطلاق ومدار النجاه في الاخره انما يكون على قدر اتباع العبد المسلم لاوامر الله ونواهيه من اجل ذلك اوجب اهل العلم على من يريد النجاه أن يعرف من أحكام دينه ما تصح به عبادته فيعرف من أحكام الصلاة مثلا ما تقع به صلاته صحيحة على الوجه المشروع ويعرف من أحكام الصيام كذلك ويعرف من أحكام الزكاة والحج والمعاملات وسائر الأحكام ما تقع به جميع عباداته صحيحة على الوجه الذي أراده الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإننا سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن ركن عظيم القدر قد أهمله كثير من الناس وجهل غالب المسلمين أحكامه فلم يعرفوها وهو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة فإن هذا الركن هو الذي قاتل عليه أول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وقال فيه قولته المشهورة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها فبيّن لنا بقوله وبإقرار بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ذلك أن الزكاة هي صنم الصلاة وأنها من العبادات التي يتوقف عليها إسلام العبد كما سنبين ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى الزكاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في 79 موضعا منها 72 موضعا ذكرت فيها مقرونة بالصلاة وذلك لبيان أهميتها وجليل قدرها وعظيم خطرها وكما هو مشاهد فإن كثيرا من المسلمين الذين وجبت في أموالهم الزكاة لا يؤدونها ولا يخرجونها بينما الإسلام لا يقبل إلا بها وكثيرا من المسلمين يجهلون أحكام هذا الركن على الرغم من إقرار المسلمين جميعا بأنه ركن هام يأتي بعد الصلاة وقبل الصيام والحج في ترتيب أهمية أركان الإسلام وحتى نستفيد من الكلام على هذا الركن فإننا نكمل الكلام على الأمور والأحكام التي لا يسع المسلم جهلها بحال من الأحوال. الزكاة تجب في خمسة أشياء. أول هذه الأشياء الأثمان، وهما الذهب والفضة وما يلتحق بهما من النقود المتداولة بين الناس اليوم. والثاني الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن. والثالث السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والرابع التجارة وبقية أنواع العروض المعدة للتجارة. والخامس الزكاة الواجبة في العسل الذي يخرج من النحل على خلاف في ذلك بين أهل العلم. فأما شروط وجوبها فهي الإسلام والحرية، فلا تجب على كافر ولا عبد، وملك النصاب فلا تجب فيما دون النصاب، واستقرار هذا الملك بمعنى أنه داخل تحت حوزة من يملكه، ومضي الحول على هذا النصاب كما سيتضح بعد قليل. فإذا أردنا أن نتكلم عن الأنواع التي تجب فيها الزكاة بشيء من التفصيل فإننا نقول مستعينين بالله أول هذه الأنواع وأهمها على الإطلاق وهي ما يحتاجه كثير من المسلمين هو زكاة النقدين الذهب والفضة وما يلتحق بهما من النقود وسائر العملات الورقية الموجودة الآن. فأما الذهب فنصابه الذي تجب فيه الزكاة 20 دينارا، وال20 دينار تساوي على وجه التقريب 84 جراما من الذهب، فهذا نصابه. فمن ملك 84 جراما من الذهب وجب عليه الزكاة إذا حال الحول على هذا النصاب وهو في ملكه. أما الفضة فنصابها 200 درهم، وهذا القدر يساوي 595 جراما من الفضة على وجه التقريب. فمن ملك هذا القدر من الفضة فإنه يجب عليه إخراج الزكاة إذا حال الحول على هذا النصاب. يتفرع على ذلك الكلام عن زكاة الحلي سواء كان ذهبا أو فضة. جمهور أهل العلم يقولون إنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وطائفة أخرى من أهل العلم تقول إنه يجب أن تخرج الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال. والقول الثاني وهو القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة لما يترتب عليه من الخروج من خلاف الفقهاء، خصوصا أن كثيرا من الحلي الموجود الآن قد لا ينوي به صاحبه الاستعمال وإنما يكون مدخرا لوقت الحاجة إليه في هذه الصورة حتى لا يضيع المال من يده كما هو مشاهد. فإن كثيرا من الناس يشتري بما زاد عن حاجته من المال ذهبا أو فضة، يقصد بذلك أن يحفظ هذا المال وأن يدخره لوقت الحاجة إليه، فهذا يخرجه عن الاستعمال ويوجب فيه الزكاة. ويتفرع على ذلك أيضا أن كثيرا من المسلمين عندهم من المال من العملات الأخرى الورقية الملتحقة بالنقدين نصاب تجب فيه الزكاة، ولكنهم إما إنهم يجهلون الحكم، وإما إنهم يتهاونون بهذا الركن العظيم الذي لا يقبل الإسلام ولا يتم الإيمان إلا به. زكاة النقدين معروفة على ما ذكرناه وهما الذهب والفضة. زكاة النقود الأخرى أو العملات الأخرى المتداولة تقاس على الأنفع والأحظ للفقير من النقدين، بمعنى أنك تأتي إلى ما تمتلكه من المال فتسأل عن سعر جرام الفضة أو الذهب، ثم تحسب من الفضة قيمة 595 جراما، فمثلا إن كان نصاب الفضة ثمن جرام الفضة يساوي 3 جنيهات أو 1.5 جنيه، فإنك تضرب هذه القيمة في النصاب في 595، ثم بعد ذلك تحصل على النصاب الذي تجب فيه الزكاة، ثم تنظر فيما تملك من المال، فإن كنت تملك هذا القدر فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة إذا مضى على ما تملكه حول كامل، يعني سنة كاملة من وقت ملك النصاب. وكذلك يفعل بقياس الأموال على الذهب، تقاس الأموال إما على الذهب يعني على نصابه، وإما على الفضة يعني على نصابها، بما هو الأنفع والأحظ للفقراء والمساكين. فهذا ما يتعلق بالنقدين وزكاتهما. ويتفرع على ذلك أمر هام يحتاجه كثير من المسلمين، وهو بيان أثر الدين في الزكاة الواجبة. فتارة يكون عندك مال وعليك دين، وتارة يكون عندك مال ولك دين عند الناس، فالدين يؤثر في الزكاة. الحالة الأولى أن يكون عندك مال نصابا فما فوقه، ثم يكون لك إلى جانب ذلك دين عند الناس، يعني لك أموال أخرى موجودة عند الناس. فالعلماء ينقسمون في أمر هذا الدين إلى 3 مذاهب. الأول أن تخرج الزكاة الواجبة عن هذا الدين الذي لك عند الناس، والثاني أن تنتظر حتى تقبضه، فإن قبضته أخرجت زكاته عن سنة واحدة مهما تأخر هذا الدين في قبضه. الثالث أن تنتظر حتى تقبض هذا الدين ثم تزكيه عن السنوات التي مضت. أرجح هذه الأقوال أن صاحب الدين مخير بين أن يخرج زكاته وهو عند الغير وبين أن ينتظر حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى، يعني للسنوات التي مضت. مثاله العملي الذي يقع فيه كثير من الناس وتعم به البلوى هو مؤخر صداق الزوجة، فإن الزوجة يكون لها صداق مؤخر عند زوجها، وهذا الصداق تكون قيمته أحيانا أو غالبا على حسب حالة اليسر والعسر تكون قيمته مساوية للنصاب أو زيادة عليه. في هذه الحالة فإن على الزوجة أن تحسب هذه السنوات التي مضت على مؤخر صداقها حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنها تزكيه الزكاة الواجبة عن السنوات التي مضت عليه، وهذا أمر يخفى حكمه على كثير من الناس. هذا بالنسبة لأثر الدين الذي لك عند الغير على زكاة مالك. والحالة الثانية أن يكون عليك دين أو ديون للناس وعندك مال يبلغ النصاب أو يزيد، فإن كان الدين الذي لك الذي عليك لغيرك من الناس إذا حسبته أو خصمته من مالك يصبح مالك دون النصاب فلا زكاة عليه، فإن الدين يمنع من إخراج الزكاة. إذا كان الدين مبلغا يؤثر في النصاب بحيث تحسب ما عندك وتحسب ما عليك، فإن كان الفرق بينهما دون النصاب، يعني الفرق بينهما لا يساوي قيمة 595 جراما من الفضة أو 84 جراما من الذهب، فإنك لا يجب عليك زكاة حتى يبلغ هذا الفرق النصاب الذي أوجبه الشرع وأوجب فيه الزكاة. مثاله إن كان النصاب مثلا يساوي 2000 من الجنيهات، يساوي 2000 من الجنيهات، وعليك دين يساوي 4000، وتملك 5000، فيكون الفرق بين ما لك وما عليك 1000، يعني دون النصاب فلا زكاة عليك. وهذا الدين يؤدي الزكاة ويمنع من إخراجها فيما يتعلق بالأثمان، يعني بالنقدين والنقود الأخرى وبعروض التجارة. أما هذه الديون فإنها لا تؤثر على وجوب زكاة الزرع والخارج من الأرض والماشية، يعني هذا الدين يؤثر على جنسه فقط وهو النقدين الذهب والفضة وسائر العملات الأخرى وعروض التجارة. أما الأنواع الأخرى من الزكاة فإنها لا تتأثر بهذه الديون، وإنما تجب عليك إذا بلغت نصابا على ما سنذكر. فهذا هو القسم الأول من أقسام الزكاة، زكاة النقدين. القسم الثاني من أقسام الزكاة الواجبة زكاة الخارج من الأرض، والذي يخرج من الأرض هو الحبوب والثمار والركاز. فأما الحبوب فإنها تجب فيها الزكاة بجميع أنواعها، كل الحبوب التي تخرج من الأرض تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا،
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فكل الحبوب التي تخرج من الأرض حتى ولو كانت مما يقتات به، كبعض أنواع الحبوب التي تستخدم مثلا مشروبا ليست قوتا ضروريا، أو الثمار التي تكال وتدخر، يعني الحبوب بجميع أنواعها التي تخرج من الأرض والثمار التي تكال وتدخر. أما التي لا تكال ولا تدخر أو تكال ولا تدخر كالفواكه والخضروات بأنواعها فإنه ليس فيها زكاة واجبة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب الزكاة في الخضروات والفواكه. فهذا ما تجب فيه الزكاة، كل خارج من الأرض من الحبوب بجميع أنواعها ومن الثمار التي تكال وتدخر. مثلا من الثمار التي تكال وتدخر التمر فإنه يكال ويدخر، والزبيب الذي يخرج من العنب فإنه يكال ويدخر. فهذا مثال. نصاب ما يخرج من الأرض يساوي بالأوزان المعروفة 720 كيلو جرام، إلا التمر فإن نصابه 620 كيلو لأنه ثقيل الوزن. من أين جاء هذا النصاب؟ جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب بالصاع 300، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي ملء كفي الرجل المتوسطتين، يعني حفنة، هذا يسمى مد، حفنة بملء الكفين المتوسطتين هذا يسمى مد. فالمد يساوي ملء كفي الرجل المتوسطتين، والصاع 4 أمداد، والنصاب 300 صاع، والصاع يساوي وزنا 2.4 كيلو تقريبا، على اختلاف على حسب كثافة وأوزان الأشياء التي تكال بالصاع، لأن الصاع كيل. الحاصل أن النصاب في الحبوب والثمار إلا التمر يساوي 720 كيلو، بمعنى أن الذي يخرج من أرضه 720 كيلو فما فوق تجب عليه الزكاة، أما ما دون ذلك فلا زكاة فيه إلا التمر فإن نصابه 620 كيلو. القدر الواجب إذا بلغ النصاب مما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار هو العشر فيما سقت السماء، كما هو معلوم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالمؤونة يعني بالآلات والمكائن نصف العشر، وفيما سقي بهما 3/4 العشر، يعني تارة بماء السماء بالمطر يعني بالراحة واليسر، وتارة بالآلات والمكائن، فيما سقي بهما 3/4 العشر. هذه القيمة الواجبة في زكاة ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار. أيضا يخرج من الأرض يعني يبدأ قسم الخارج من الأرض الركاز، والركاز كلمة نقرأها جميعا في كتب الفقه، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، يعني يجب فيه الخمس، وأربعة أخماسه لوالده. الركاز تعريفه هو ما وجد مدفونا في الأرض من أموال الجاهلية، يعني من أشياء دفنها الكفار، ويعرف بما هو مكتوب عليه أو بعلامة تدل على أن الذي دفنه قوم كافرون. فإن وجدنا شيئا مدفونا في بطن الأرض وجده والد من الناس، ووجدنا عليه علامة تدل على أن الذي دفنه مسلم، فهو لقطة يجب تعريفها سنة كاملة. فالفرق بين الركاز واللقطة أن ما كان مدفونا من أيام الجاهلية أو من فعل الكفار، سواء كان ذهبا أو فضة أو معدنا نفيسا أو غير ذلك، فإذا وجدنا فيه علامة تدل على أنه ركاز فإن الواجب فيه الخمس، ولا يشترط فيه الحول ولا يشترط فيه النصاب. الركاز ليس له نصاب وليس له حول، وإنما بمجرد وجوده يجب فيه الخمس، إما لبيت المال إن وجد أو للفقراء والمساكين إن لم يوجد بيت مال كما هو حالنا الآن. فهذا بالنسبة للخارج من الأرض. يلتحق بهذا القسم مسألة هامة أيضا يحتاج إليها كثير من الناس، وهي زكاة الخارج من الأرض المستأجرة، الأرض المؤجرة. زكاتها عند الجمهور وهو الراجح على المستأجر، وزكاتها عند أبي حنيفة رحمه الله على رب الأرض، على صاحب الأرض، والراجح الأول، لأن الله قد أوجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، فيكون الواجب فيما يخرج من الأرض لتعلقه بالخارج منها، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة متعلقة بما يخرج من الأرض لا بالأشخاص الذين يقومون عليها أو يمتلكونها. فناسب هذا أن يكون قول الجمهور راجحا، زكاة الأرض المستأجرة تكون على المستأجر وليست على المالك. إن كان المال الذي يأخذه المؤجر يبلغ نصاره فيه زكاة. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني وهو قسم الخارج من الأرض. جميع ما يخرج من الأرض كما ذكرنا القاعدة، الحبوب التي تكال وتدخر، الحبوب حتى وإن لم تكن قوتا فهي بجميع أنواعها واجب فيها الزكاة، والثمار بجميع أنواعها تجب فيها الزكاة إذا كانت مما يكال ويدخر، فإن اتخذت شرطا فلا زكاة فيها من الشرطين. ما سكت عنه فليس فيه زكاة عند الجمهور، يعني الأقطار مثلا ليس فيها زكاة عند الجمهور، لكن كل ما يخرج على هيئة الحبوب ففيه الزكاة وإن لم يكن قوتا، وكل ما يخرج على هيئة الثمار ففيه الزكاة إن كان مما يكال ويدخر، وكل ما سوى ذلك فليس فيه زكاة. والزكاة تكون على من يزرع دون من يجمع، بمعنى أن الرجل الذي يقوم بأعمال تنقية أو فصل الحبوب من السنابل أو نحو ذلك قد يجتمع عنده نصاب، لكن ليس عليه زكاة فيما اجتمع عنده من هذا الحب، لأن هذا الحب يجب في يوم الحصاد إذا بلغ نصابا، وهذا الرجل لا يحصد ولا يكتمل عنده النصاب يوم حصاد لأنه لا حصاد له، فما يأخذه من الأجرة ليس فيه زكاة.
أخي الكريم، مو انتصف الشريط.
القسم الثالث من أقسام الزكاة الواجبة هي زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام المجمع على وجوب الزكاة فيها بشروطها هي الإبل والبقر والغنم، والشرط في إخراج الزكاة فيها أن تكون سائمة، بمعنى أن تكون طوعا كلأ مباحا، مرعا مباحا يعني مجانا. فإن كانت مما يعلقها صاحبها في بيته أو في بستانه، فإن كان يعلقها لاستخدامه واستعماله فقط فلا زكاة فيها، وإن كان يعدها ليبيعها ويستثمر مالها يعني معدل التجارة فالزكاة فيها تكون زكاة تجارة بتقويم قيمتها في نهاية الحول، وليست زكاة سائمة أو بهيمة أنعام من هذا القسم. الكلام على السوائم كلام طويل لا نحتاج إلى ذكره أو معرفته إلا لمن كان عنده بهيمة الأنعام بهذا الشرط السابق لذكره. لكن مما ينبغي أن يعلم أن نصاب الإبل يبدأ بخمس من الإبل، بخمس من الإبل، يعني الذي عنده أربعة من الإبل فليس عليه زكاة حتى ولو كانت سالمة مستوفية بشرطها. ونصاب البقر يبدأ بثلاثين بقرة، ونصاب الغنم يبدأ بأربعين شاة، فمن كان عنده دون هذا النصاب فليس عليه زكاة واجبة. وبقية التفصيل لأنها طويلة جدا يطلب لمن يحتاجه من كتب الفقه. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الرابع من أقسام الزكاة الواجبة، وهي زكاة عروض التجارة، وهو قسم هام جدا يحتاجه كثير من الناس، ويخالف فيه للجهل بأحكامه كثير من الناس، فتجب في أموالهم الزكاة ويجلسون سنوات طويلة بغير إخراج لما أوجب الله عليهم. زكاة عروض التجارة نصابها هو نصاب النقدين، يعني تقوم عروض التجارة بالذهب أو بالفضة على حسب ما هو أنفع وأحظ للفقير كما بينا ذلك في زكاة النقدين. عروض التجارة يتفرع عليها أنواع كثيرة جدا، بعض الناس عنده مصنع، وبعضهم عنده متجر، وبعضهم عنده سيارة أو سيارات يؤجرها، وبعضهم عنده أراضي، وبعضهم يمتلك مكائن أو آلات أو محطات بنزين، وهذه كلها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. لكن الزكاة فيها على النحو الآتي: المال أو عروض التجارة المعدة للاستثمار بنفسها يعني معدة للبيع تجب الزكاة في عينها، بمعنى أننا إذا كان عندنا مثلا عند أحد من الناس تجارة من التجارات يستثمرها ويديرها في مكان أو محل، فإن الزكاة تجب بشروطها في جنس الشيء الذي يتاجر فيه أو يستثمره. مثلا أحد الناس عنده متجر وضع فيه رأس مال يبيع ويشتري ويستثمر، فهذا عليه أن يقوم رأس ماله في أول الأمر، فإن بلغ نصابا فإنه ينتظر إلى الحول ثم يحسب ما عنده من المال سواء من الأصل أو من الربح، ثم يخرج زكاته على القدر الموجود عنده في نهاية الحول. رجل بدأ تجارة بمئة ثم انتهى الحول فنظر فيما عنده فوجد عنده تجارة تقوم بمئة وخمسين تجب الزكاة في المئة والخمسين. طبعا المئة ضرب مثل لأنه يجب أن يكون أول تجارته قد بلغت نصابا حتى يحسب لها حولا كاملا، فلا بد أن يستوفي النصاب أولا في أول الأمر ثم يقوم ما عنده من التجارة أو من عروض التجارة في نهاية الحول ثم يخرج الزكاة. والقاعدة في ذلك عند جمهور أهل العلم أن زكاة الربح هي زكاة الأصل يعني ملحقا به في حوله، حول الربح وحول الأصل، يعني لا يستقبل بالأرباح حولا جديدا وإنما يحسب ما عنده في نهاية المدة في نهاية الحول ثم يخرج الزكاة. مثال آخر، رجل عنده عروض تجارة بخمسة آلاف من الجنيهات يعني بلغت نصابا وزادت، في نهاية الحول قومها ووجدها قد خسرت حتى قلت عن النصاب، وجدها بألف فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه لأنها في نهاية الحول قد قلت عن النصاب. أيضا إذا انقطع النصاب في أثناء الحول، رجل عنده تجارة بخمسة آلاف ثم نظر فيها بعد ستة أشهر ووجد أنها قلت عن النصاب، صارت بألف أو ألف وخمسمائة والنصاب مثلا يبدأ من ألفين، فهذا ليس عليه زكاة إلا إذا بلغت نصابا مرة أخرى تقبل بها حولا جديدا، يعني إذا قلت عن النصاب يستقبل بها حولا جديدا إذا بلغت نصابا مرة أخرى. هذا كله يتعلق بعروض التجارة المتداولة المعدة للبيع والشراء، يعني مثلا لو إنسان عنده قطع أرض معدة للبيع ويعرضها دائما للبيع ويأذن للناس في أن ينظروا فيها وأن يقوموها بين حين وآخر تجب فيها الزكاة في عينها، يعني في نهاية الحول يقومها ولا يقول إن الزكاة ستأكلها، فهذا غير صحيح، فإن الزكاة تترك بركة فيما يبقى لأنها سميت زكاة من أجل أنها تنمي المال لا من أجل أنها تنقص المال، وإنما زكى يعني نما وزاد، فالزكاة تزيد في المال لا تنقص. لكن إذا كان الإنسان يملك أشياء ثابتة بنية الاستثمار والتجارة، يعني مثلا عنده عمارة يؤجرها على الناس وعنده سيارة يؤجرها على الناس وعنده محطة بنزين يستثمر ما فيها وعنده مصنع فيه آلات ومكائن تنتج، هذه الصور كلها صور الممتلكات الثابتة الغير معدة للبيع تكون الزكاة في أجرتها إن كانت مؤجرة وفي غلتها وعائدها إن كانت مستغلة بمعرفة صاحبها ومالكها، يعني لا زكاة في أصلها ما دام غير معد للبيع، يعني فرق بين أن تتاجر في السيارات وبين أن تؤجر السيارات، السيارة التي تتاجر فيها تردها للبيع في كل وقت هي معروضة للبيع، أما السيارة التي تؤجرها للناس ولا تنوي أن تبيعها ولا تعرضها للبيع فهذه الزكاة تكون في أجرتها لا في عينها. الذي عنده بيت يسكنه أو سيارة يركبها ولا يردها لا للبيع ولا للاستئجار فليس عليه زكاة فيما يستخدمه لنفسه، لا في أصلها ولا فيما يستخدمها فيه ما دام غير معدة للبيع يعني للتجارة أو غير مؤجرة أو مستفاد منها بعائد يبلغ النصاب فتجب الزكاة فيه. إذا واضح الآن من هذه الممتلكات على ثلاثة أقسام: قسم تستخدمه لنفسك ولذريتك حتى ولو كانت عندك في البيت، شقق كثيرة معدة لاستخدام أولادك يعني غير معدة للإيجار، فهذه كلها ليس فيها زكاة ما دامت النية فيها هي الاستخدام وعدم التجارة أو التأجير. والقسم الثاني ما كان معدا بنفسه للتجارة والاستثمار فتجب الزكاة في آلاته ومكارمه وبنائه، وإنما تجب الزكاة في عائله إذا بلغ نصابا. أظن بهذا يكون هذا القسم قد وضح بجميع ما يتعلق به. القسم الأخير من أقسام الزكاة الواجبة هي الزكاة في العسل الخارج من النحل، يعني ليس الخارج من القصب وإنما العسل الخارج من النحل، وهذا الراجح أنه فيه زكاة لورود ذلك وثبوته عند أهل السنة الأربعة، فقد رأوا جميعا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة في العسل، يعني في عسل النحل، من كل عشر قرب قربة. والزكاة في عسل النحل هي العشر، يعني يجب فيه العشر، من كل عشر قرب قربة يعني يجب فيه العشر. ونصابه 85 كيلو من العسل، يعني الذي يمتلك من حلل ويخرج منه 85 كيلو من العسل فأكثر فهذا يجب عليه الزكاة، والزكاة هي العشر، يعني 85 يكون فيها 8 كيلو ونصف من العسل زكاة، وهذه أظن أن كثير من الناس لا يخرجونها، فهي من الزكاة الواجبة، والراجح أنها واجبة لورود ذلك وثبوته عند أهل السنن كما ذكرنا. فهذه أقسام الزكاة الخمسة، وذكرنا قبل ذلك شروط وجوبها. بقي أن نعلم مصارف الزكاة، فقلنا قد علمنا فيما تجب، يجب أن نعلم مصارفها، وأهم ما ينبغي معرفته في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى في الزكاة بحكم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه على أصناف ثمانية، وذلك في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي تصرف الزكاة إلى غيرهم، يعني لا تصرف الزكاة إلى المساجد ولا إلى المناجم ولا المستشفيات ولا المشروعات الخيرية بجميع أنواعها، لا تصرف إلا لهذه الأصناف الثمانية لسببين: أولهما أن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ هذه الآية بقوله إنما، وإنما تفيد الحصر، فحصر مصارف الزكاة في الثمانية. والثاني أننا لو قلنا بجواز إخراج الزكاة إلى بقية الأنواع الأخرى كالمساجد والملاجئ والمستشفيات والمرافق العامة والخدمات العامة النافعة للناس لما أصبح لهذا الحصر في الآية معنى، إن كانت تجوز للجميع فلا معنى لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وهذا اعتقاد باطل في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصنافا ثمانية، ولو كان الجواز في غيرها لذكر، ولو كان الجواز على الإطلاق لما ذكر هذه الأصناف وحصرها، لأنه كما قلت إذا كانت الزكاة تجوز للجميع فلا معنى للحصر ولا لذكر هذه الأصنام، لأنها تصبح عند ذلك غير متميزة ولا مقدمة على غيرها كما هو واضح من نص الآية. هذه المصارف الثمانية هي الفقراء، والفقير هو من لا يجد كفايته ولا نصفها، يعني الفقير أسوأ حالا من المسكين على الراجح. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قدمه في الآية، وإنما يكون التقديم للأهمية. ودليل آخر من القرآن في سورة الكهف في قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فذكر أنهم مساكين وأنهم يملكون سفينة، فدل على أن الفقراء أشد احتياجا من المساكين. ثم بعد ذلك المساكين وهم قسم يلتحق بالفقراء. فأما حد الفقير والمسكين فهو من لا يجد كفايته ولا كفاية من يعود، والكفاية تتعلق بالمطعم والمشرب والملبس والمسكن، يعني الرجل الذي ليس له بيت يأويه هو من يعول فقير، يجوز إعطاؤه من الزكاة يبني لنفسه بيتا. والرجل الذي يسكن في بيته وليس له مؤونة هو من يعول، يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه. وقد حدد بعض أهل العلم هذه الكفاية، وأظن أن هذا هو الراجح والله أعلم، بأن يعطى الفقير والمسكين ما يكفيه ومن يعول لمدة سنة كاملة، بحيث يغنيه ذلك عن السؤال والاحتياج. فإذا حال الحول ووجبت الزكاة مرة أخرى في أموال المسلمين فإنه يعطى ما يكفيه للسنة التي تليها إن كان ما زال يتصف بصفة الفقر أو المسكنة. فهذا الفقير وذاك المسكين. ثم بعد ذلك العاملين عليها، وهم العمال الذين يخرجهم الإمام أو الخليفة عندما يكون إمام أو خليفة بجباية الزكاة وتوزيعها في أهلها المستحقين لها، يأخذون من الزكاة إن لم يكن لهم مرتب من بيت المال، حيث لا بيت مال الآن. فهذا صنف غير موجود. العاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم، وهؤلاء منهم كفار ومنهم مسلمون على خلاف بين أهل العلم في تحديدهم. فالغالب والراجح من أقوال أهل العلم أنهم يقولون المؤلفة قلوبهم هم الرؤساء المعظمون في أقوامهم، بحيث لو أعطيناهم من هذا المال تأليفا لقلوبهم إذا توقعنا منهم الإسلام إذا كانوا كفارا، أو أعطيناهم إذا كانوا مسلمين تأليفا لقلوب نظرائهم من الرؤساء الكفار. وهذا طبعا على خلاف بين أهل العلم، قد لا يكون موجودا الآن في الكفار إلا أن يكون رجلا كافرا قد دخل في الإسلام وهو حديث عهد به، ثم ترك من أجل الإسلام أهله وبيته وماله وأتى إلى المسلمين وعاش بينهم، فإنه يعطى من الزكاة مراعاة لفقره وتأليفا لقلبه معا. هذا يعطى ويكون من الصنفين معا، فقيرا ومؤلفا قلبه حتى يرى هذه الأخوة الصادقة والمودة الكاملة في المسلمين، فيزداد حبا ورغبة في هذا الدين الذي دخل فيه. ثم في الرقاب، وهم المكاتبون، عبد يكاتب سيده على مبلغ من المال حتى يعتقه، فيستعين ببعض أموال الزكاة حتى يعتق ويؤدي ما عليه لسيده. والغارمين. الغارم قسمان، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو المدين، فإذا علمت من بعض إخوانك أنهم مدينون بمبلغ من المال لا يقدرون على سداده، فإنك تعطيهم من زكاة مالك ما يكفي لسداد هذا الدين إن كانت زكاتك تساوي أو فيها قيمة هذا الدين الذي وجب أو حل على بعض إخوانك. فهذا الغارم لنفسه وهو المدين. الغارم لغيره وهو الضامن الذي يضمن لإصلاح ذات البين، يعني مشكلة بين شخصين يتدخل رجل فيضمن أحدهما بما عليه من المال، فيعجز المدين عن السداد فيقع الضمان على الضامن، فيجوز إعطاء هذا الضامن من الزكاة حتى يؤدي دين من ضمنه من المسلمين. قلنا إن الغارم إما أن يكون غارما لنفسه وهو المدين، أو غارما لغيره وهو الضامن الذي يجب عليه أن يخرج أو يدفع الدين الذي ضمنه عن صاحبه لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة. ثم في سبيل الله وهم المجاهدون في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وليس في سبيل غير الله قومية أو وطنية أو نحوها، فهؤلاء يعطون من الزكاة إن لم يكن لهم مرتب من بيت المال، يعطون ما يكفيهم لتجهيزهم للغزو ولنفقة من يتركون ممن يعولون. وأدخل الإمام أحمد رحمه الله في هذا القسم الحج لمن لا يستطيع نفقته، واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمل بعض أصحابه من غير المستطيعين لحج الفريضة على إبل الصدقة، يعني أعطاهم من إبل الصدقة من إبل الزكاة ما يسافرون به لتأدية فريضة الحج، فاستدل بذلك على جواز إعطاء من لا يستطيع الحج ليحج حج الفريضة عن نفسه. ابن السبيل هو آخر الأصناف، هو المسافر سفرا مباحا أو مستحبا أو واجبا انقطع به الطريق، بمعنى أنه ضل طريقه أو ضاع ماله، فلا يجد ما يتبلغ به ويعود به إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يحتاجه لكي يعود به وإن كان غنيا في بلده، لكن يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأن الله قد ذكره ضمن من تصرف إليهم الزكاة. بقي أن يقال يجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف، ويجوز أن توزع على أكثر من صنف، والمسألة الهامة التي يحتاج إليها أيضا أن الزكاة يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر لضرورة كفقر أو حاجة أو صلة رحم، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، والمقام الآن لا يتسع لكي نتكلم في زكاة الفطر، فلعلنا نشير إليها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن كان لنا في العمر بقية. بقي أن يقال إن أمر الزكاة كما قلت في أول الحديث أمر عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له حتى لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر من الوعيد الشديد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعل المسلم ترتعد فرائصه ويهتم بهذا الأمر، خصوصا إن كان من أهل الزكاة الواجبة، وينصح إخوانه بإخراجها حتى تعود الزكاة إلى ما كانت عليه في صدر الإسلام، فإن هذا الركن قد أصبح مفقودا في مجتمعنا المسلم إلا من رحم الله وعصم، وأصبحت صورة هذا المجتمع كصورة المجتمع الذي قاتله أبو بكر رضي الله عنه لامتناعه عن إخراج الزكاة. هذا الوعيد لعلنا نعرفه جميعا لكن نشير إليه للتذكرة والعبرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الوعيد في كتابه، وذلك في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان هذا الكنز انما هو في منع الزكاه، قال: كل مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا في بطن الارض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الارض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل لنا هذا الوعيد تفصيلا مخوفا، يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جاء يوم القيامة فصفحت له صفائح النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما عدت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم زكاة مؤخر الصداق كدين إذا أخرجته صاحبته بعد الحصول عليه؟ والمعتاد هو الحصول عليه بعد وفاة الزوج، فلو كسبت الزكاة عليها بعد هذه المدة أكلت كل مالها. هذا السؤال عندي تعرضت إلى الإجابة عليه أثناء الكلام، وقلت إن هذه الزكاة واجبة في المال، ومثال صداق الزوجة مال اليتيم والصغير والمجنون، الزكاة في أموال هؤلاء جميعا واجبة غير ساقطة. لكن الزوجة لها حق عند الزوج في مؤخر الصداق، فإن أرادت أن تحتسب فلها أن تعتبر ذلك قرضا حسنا تأكله الزكاة على حسب تعميلها، وإن أرادت ألا تحتسب ولا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإرضاء هذا الزوج أو بالصبر عليه إن كان معسرا فلها أن تطالبه بمؤخر صداقها قبل وفاته، ولها الخيار فيما تختار. أما إذا مات الزوج وعليه الصداق وعليه زكاة وعليه ديون أخرى فإن هذه الديون جميعها تؤدى قبل تقسيم الميراث، يعني صداق الزوجة يؤدى أولا تستلم أولا من التركة وبقية الديون الأخرى والزكاة الواجبة وتقسم، فإن لم يأتي ماله بكل هذه الأنواع فإنها تقسم بينهم بالحصص، إلا أن يكون بعض هذا الدين في مقابل رهن فإنه يقدم على غيره من الديون. يعني الصداق كما قلت الزوجة تتركه لزوجها في ذمته باختيارها، فإن كانت تتركه قربة إلى الله فهي لا تشغل نفسها بأن الزكاة ستأكل هذا المال، وإن كان عندها مال آخر فإنه يستحق لها أو تخير أن تزكي.